الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فهذا هو المجلس 80 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو 3 في قراءتنا لسورة الأنعام نبدأ على بركة الله حيث كنا قد وقفنا على الآية 66 من آيات سورة الأنعام ونحن في مغرب ليلة 22 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يقول تعالى وكذب به أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان قومك يعني قريشا وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس وغير واحد أي لكل نبأ حقيقة أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال لكل أجل كتاب وهذا تهديد ووعيد أكيد ولهذا قال بعده أسوف تعلمون. وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير الذي كانوا فيه من التكذيب. وإما ينسينك الشيطان والمراد بذلك كل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها في على غير مواضعها. فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى بعد التذكر مع القوم الظالمين. ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
هذه الآية دليل على عدم جواز الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع الذين يخوضون في الكتاب والسنة بأهوائهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني كذا كان في أمور دنيوية وأمور غير الدين فهذه مسألة أخرى. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله وإما ينسينك الشيطان قال إن نسيت فذكرت فلا تقعد معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان وهذه الآية هي المشار إليها في قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتمهم على ذلك فقد ساويتمهم فيما هم فيه. وقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. قال ابن أبي حاتم
هذا الكلام يعني أن الإنسان الذي يجالس أهل البدع ويمالئهم فإنه يتعلق به حقهم وهم سيتعلقون برقبته يوم القيامة، يقول لماذا غششتنا، لماذا خدعتنا، لماذا كنت تجلس معنا ولا تنصحنا ولا تحذرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله، إذا فعلت ذلك إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. وقال آخرون بالمعنى هو إن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء، وزعموا أن هذا منسوخ بآيات النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم. قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم. وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكر لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن، أي ذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله أن تبسل نفس بما كسبت، أي لألا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي تبسل تسلم. وقال الوالبي عن ابن عباس تفتضح. وقال قتادة تحبس. وقال مرة وابن زيد تؤخذ. وقال الكلبي تجزى. وكل هذه الأقوال والعبارة متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كقوله كل نفس بما كسبت رهينة.
الأول أصح، والارتهان عن درك المطلوب،
والانتهاء عن والارتهان عن درك المطلوب.
الفرق بين الدرك والدرك، الدرك بفتحتين بمعنى الطلب والقصد.
نعم.
درك الرجل مقصده يعني أدركه، وأما الدرك بسكون الراء فهو مصدر بمعنى القاع.
نعم.
أسفل الشيء، إن المنافقين الدرك الأسفل.
نعم. أسأل الله عليكم. بارك الله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل ما بذل ما قبل منها، كقوله إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وكذا قال هاهنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
يعني أسباب الخلاص من عذاب الله هي أحد ثلاثة أشياء، إما المحبة، محبة الله للعبد، ومحبة النبيين للعبد، ومحبة الصالحين له، فهؤلاء هذه المحبة تنفع، أو الشفاعة، شفاعة الأنبياء والصالحين، أو العدل وهي المجازاة الحسنات بالسيئات. بالنسبة للكفار هذه الأمور الثلاثة منفية، ليس لها من دون الله ولي يعني محبوب، ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه. مهما كانت المعادلات فهذه المعادلات غير مقبولة منه لكفره.
أحسن الله عليكم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي قال المشركون للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعد إذ هدانا الله، فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، يقول مثلكم إن كفرتم بعد إذ مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم يكون مثلكم ان كفرتم ولا كيف؟
لا لا ان كفرتم
مثلكم ان كفرتم بعد ايمانكم
شرطي.
مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج من قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون أتنا فإنا على الطريق فأبى يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام رواه ابن جرير. وقال قتاده استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته كقوله تهوي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل
طبعا لازم طالب العلم يفرق ولو تفريقا بسيطا بين كلمة المثل وبين كلمة المثل. يعني مثلهم كمثل الذي استهوته الشياطين ليس كمثله شيء. ما الفرق بين المثل والمثل؟ المثل للتشبيه الكمي، للتشبيه الكمي، تشبيه الكمية بالكمية، تشبيه الشيء بالشيء، تشبيه الذات بالذات، يأتي كلمة المثل. وأما كلمة المثل بمعنى القياس، مثلهم ها قياسهم، مثلهم وصفهم صفتهم. إذن هذا في الأوصاف وهذا في التشبيهات. هذاك مثل أيضا تشبيه لكن تشبيه قياسي وهذا تشبيه كمي.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل أندع من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائها فيها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة. وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها ويرى وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون التي تعبد من دون الله رواه ابن جرير.
رواه ابن جرير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. وكما سبقا بينا أن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من حيث التفسير فإنه مقبول، من حيث الحديث فهو ضعيف. لكن الغيلان هل لهم حقيقة أم أن هذا خيال؟ الحديث لا غول ولا نوء فيه بيان أنه لا يوجد غيلان. نعم.
أحسن الله عليك. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قال رجل حيران يدعونه أصحابه إلى الطريق وذلك مثل
حيران على وزن عطشان ممنوع من الصرف.
نعم.
كل صفة
رجل حيران
هذا قاعدة صرفية نحوية كل صفة على وزن فعلان ممنوع من الصرف.
لازم يكون رجل حيران
لازم شرطين الوصفية والوزن. نعم. قال رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق.
نعم. رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق
ممنوع من الصرف معناته أنه إيش مبني يعني معناه كيف تقول أو تقول رجل حيران يجوز لأنه صفة حيران حال يجوز هذا ويجوز هذا. نعم.
رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق وذلك مثل من يضل بعد أن يهتدي. وقال العافي عن ابن عباس قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب هو الذي لا يستجيب لهدى الله وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس إن
طيب
الهدى
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران صفة لمن؟
الذي
كالذي إذن ممنوع من الصرف فيكون تقول هنا أنه صفة للذي مجرور محلا لأنه ممنوع من الصرف. فهمت؟ نعم. ويجوز أن ترجع إلى الضمير استهوته هو الضمير، والضمير أيضا مفعول، فحينئذ إذا قلنا إنه مفعول منصوب فحيران صفته لا ما يحتاج إلى محل. نعم.
أحسن الله عليكم.
يقول الله العربية.
يقول الله ذلك لأولياء من الجن: إن الهدى هدى الله والضلال ما يدعو إليه الجن. رواه ابن جرير. ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى. وقال وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى، فغير جائز أن يكون ضلالا، وقد أخبر الله أنه هدى. وهو كما قال ابن جرير، فإن السياق يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهو منصوب على الحال، أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجهله وجه المحجة.
مفعول جهل.
أي نعم أحسن. وجهله وجه المحجة، وله أصحاب على المحجة سائرون، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى، وتقدير الكلام وتقدير
طبعا الكلام. هذا الإعراب صحيح، هذا الإعراب الثالث، هذا أن كلمة حيران منصوب على الحالية، لكن في نظر القاصر يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن من حيث المعنى هما واحد. نعم. الغيلان أو الغول حيوان خيالي، كانت العرب تزعم أنها تضلل الناس في الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا نوء ولا غول. إذن لا يوجد غيلان. طيب إذا قال قائل أن هناك من يضل الناس في المياهي وفي المتاهات، كيف نفعل؟ نقول جن، ما في شيء اسمه غيلان. إذا كان المقصود بالغيلان صنف من الجن فهذا ثابت، ما يمكن إنكار. نعم.
أحسن.
ما في صنف من بني آدم اسمهم يأجوج ومأجوج، خلاص. نعم.
ولو شاء الله، قال: وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولا رد به إلى الطريق. ولهذا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، كما قال: ومن يهد الله فما له من مضل، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. وقوله: ويوم يقولكم فيكون، يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. ويوم منصوب إما على العطف على قوله: واتقوه، وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون، وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي وخلق يوم يقول كن فيكون، فذكر بدء الخلق وإعادته، وهذا مناسب، وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله الحق،
يعني قول حافظ ابن كثير: يوم يقول كن فيكون، يقول انه اما ان يكون منصوب على انه يعني مفعول، واتقوا يوم اي في يوم، هذا اقرب من الثاني. لماذا اقرب من الثاني؟ لان المقصود هنا التحذير وليس المقصود الخبر، اما التقدير الثاني فهو مطلق خبر.
أحسن الله عليكم. وقوله الحق: وله الملك جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. وقوله: يوم ينفخ في الصور، يحتمل أن يكون بدلا.
طيب إذا كان جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين، إذن معنى هذا أن الآية: أمرنا لنسلم لرب العالمين، ما صفته؟ قوله الحق. ما صفته؟ له الملك. هذا معنى التفسيرية على الصفتية، واضح؟
نعم.
نعم. ويمكن أن يجعل المصدر المضاف بمعنى الوصف، فيكون المعنى وأمرنا لنسلم لرب العالمين مقاله الحق، مقاله الحق وملكه ثابت. نعم
نعم أحسن الله عليك. وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، كقوله الملك يومئذ لله، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.
سبقا ذكرت وكرر مرارا وتكرار ولا أمل أن من أوجه بلاغة القرآن أن الكلمة واحد والجملة الواحد يحتمل إعرابين لإفادة معنيين، وهذا لا يوجد في كلام الناس ولا يوجد في كلام البشر. تأمل الآن لما يقول يوم ينفخ في الصور، إذا جعلت كلمة يوم ينفخ في الصور جعلته بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون، إذن هذا معناه أن النفخ في الصور بقوله كن، وهذا التفسير صحيح من حيث أنه يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، أو يأمر الملك الموكل بالصور أن ينفخ. وأما على التقدير الثاني وهو قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، يكون المعنى اليوم هنا الظرفية، أي وله الملك الاختصاصي الانفرادي بدون وجود دعاوى إضافية يوم ينفخ في الصور، أي في يوم نفخ الصور. وهذا أي كلام يحتمله إلا أن يكون كلام الله. نعم
أحسن الله عليكم. واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور، فقال بعضهم المراد بالصور هنا جمع صورة، أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة، والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. قال ابن جرير
أمس أخونا أبو عبد الرحمن سأل قال هل هناك دليل أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، فقلت له أما من حيث النص فلا دليل، لكن وقع الإجماع أنه إسرافيل، والإجماع حجة لأن الإجماع لا ينعقد إلا على نص، ربما يصل إلينا الإجماع ولا يصل إلينا النص لأن الإجماع حجة بنفسه. نعم
أحسن الله عليك. قال ابن جرير والصواب من القول والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ.
طيب هذا كلام ابن كثير جميل، ولكن الكلام السابق لا يخالف كلام ابن كثير الذي قال من المفسرين من السلف يوم ينفخ في الصور أي في صورهم، هذا ما يخالف قول من قال ينفخ في القرن فيصل النفخ إلى صورهم، ما يخالف في مخالفة، هي النتيجة أصلا صح ولا لا؟ إذن ما في مخالفة. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه.
وهنا لو قال لك قال طيب هو قرن لماذا سماه صورا؟ لأن بالنفخ فيه حياة الصور، هذا تسمية الشيء من باب السبب، والعرب تسمي القرن صورا، تسمي القرن صورا. نعم
أحسن الله عليكم. وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق
الحافظ. الأحسن دائما في مثل هذه العبارة أن تقول وقد روينا روينا. نعم لأنه ما ذكر عن من صح.
نعم نعم
إذن تقول روينا.
وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه الطوالات قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي حدثنا أبو عاصم النبي
المصري لا المصري
المصري
المصري هذا الآن هذا حادث قديم يقال له مصري
نعم.
فادخلوا مصر إن شاء الله. نعم
المصري الأيلي حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن كعب بن محمد القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم الذي بعثني بالحق، إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ، فينفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر، وهي كقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، صاد فيسير الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا حتى ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق.
طبعا هذا الحديث لو ثبت نص كان على أن إيش اللي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن المشكلة أن الحديث ما ثبت، حديث ضعيف، ولذلك كل حديث فيه أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل احفظ القاعدة هو ضعيف. لكن إسرافيل جاء في صحيح البخاري، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم
أحسن الله عليك. قال كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش ترجرجه الرياح، وهو الذي يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتأتي الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم شقت السماء فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم يؤمنهم منه، وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه. قال وهو الذي يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، فإذا هم قد خمدوا وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت، فيقول الله هو أعلم من بقي فمن بقي، فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل لي يمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل، فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي، فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة عرشك، وبقيت أنا، فيقول الله لتمت حملة العرش فتموت، ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي، فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا، فيقول الله أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت فمت فيموت، فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاها ثم يلقي فيهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار ثلاثا، ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار، يقول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطهما ويسطحهما، ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في الأرض في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى. من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقر حتى إذا تكاملت أجسامهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة عرشه فيحيون، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورة فيضعه على أفيه، ثم يقول الله ليحيى
جبريل. الصواب أن هناك ملائكة وهناك أناس لا يموتوا بدلالة نص القرآن. قال ثم فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كملوا الآية.
إلا من شاء الله.
إذا قلنا كلهم ماتوا ما في فائدة هذا الاستثناء، فهمت؟ ولذلك القول بأن حتى حور الجنة وغلمان الجنة وملائكة العرش يموتون قول ضعيف جدا، لم يأتي إلا في أحاديث ضعيفة، لم يأتي في حديث إلا ضعيف، واضح؟ يعني لو قال لك قائل هل ملك الموت يموت، جبريل يموت، إسرافيل يموت، ملائكة العرش يموتون، تقول ما ثبت في حديث صحيح. كل الأحاديث الواردة إما ضعيفة جدا وإما ضعيفة وإما مترددة بين الحسن والضعف، لكن الأكثر العلماء على أنها ضعيفة، ونص القرآن إلا من شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الله عز وجل ليحيى حملة عرش فيحيون، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحياني، ثم يدعو الله عز وجل بالأرواح فتؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلما فيقبضها جميعا، ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول عزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم حتى تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.
طبعا هذا في الصحيحين أن أول من ينشق عنه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة تحشر حفاة عراة غلفا غرلا، هذا في الصحيح.
قال حفاة عراة غلفا غرلا فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم.
طبعا يمكثون 70 عام، في بعض الروايات 50 سنة، الله أعلم من أي السنوات، الله أعلم. نعم،
فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى، ويقول ما أنا بصاحب ذلك، فيستقرئون الأنبياء نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني، فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة
في بعض الروايات فأنطلق إلى الفحص، لكن الروايات المحفوظة فأنطلق إلى العرش.
قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي يا محمد، فأقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل ما شأنك؟ وهو أعلم، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، قال الله قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من
بمثلي
الأرض
بمثلي من في الأرض يعني دائما عدد الملائكة أكثر بكثير من الإنس والجن. لكن هذا الحديث ما ثبت، لكن مقرر بدلالة الأحاديث الأخرى والآيات أن الملائكة أعظم وأكثر عددا من الإنس والجن، وهم وإن كانوا لا يتوالدون لأنهم لا يتزاوجون، ولكن الله خلقهم بكثرة.
أحسن الله عليكم. فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقالوا لهم أفيكم ربنا، فيقولون لا وهو آت. ثم ينزل من في أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا، فيقولون لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى والأرض والسماوات إلى حجوزهم، والعرش على مناكبهم، ولهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون. شك أبو عاصم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيميز الله الناس وتجث الأمم، يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزى وما كنتم تعملون. فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة واحدة للأخرى، قال الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله بين العباد، فكان أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشغب أوداجه، فيقول
من قتل من قتل
تشغب أوداجه
نعم
تشغب أوداجه
تشغب أوداجه
تشغب أوداجه تشغب أوداجه فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول وهو أعلم، وفيما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله صدقت، فيقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول هو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لك ولي، فيقول تعست، ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله عز وجل ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء، ثم إنه ليكلف شائب اللبن بالماء، ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء، فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذه اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال يا أيها الناس فيما شاء من هيئته، فقال يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم.
الحديث في الصحيح فيما على صورة غير الصورة التي يعرفونها، وهي الجمال والجلال والعظمة. نعم،
أحسن الله عليك. فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فينصرف عنهم وهو الذي يأتيه وهو الله الذي يأتيهم، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون للأذقان سجدا على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحض مزلة، فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال، فناج سالم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في جهنم، فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله، فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيؤتى إبراهيم فيطلب إليه ذلك فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة، فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول لست بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم، فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب إليه ذلك فيقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن فأنطلق فأتي الجنة فأخذ بحلقة،
يعني لي ثلاث شفاعات خاصة وإلا شفاعته أكثر من ذلك، الشفاعات الخاصة الثلاثة المقام المحمود، وكذلك الشفاعة في عمه أبي طالب، وكذلك الشفاعة في فتح باب الجنة، فالمقصود هنا الخاصة. نعم. ليس له ذنب، صحيح، ليس له ذنب. نعم، لكنه يستحي من ربه أن يشفع وقد عبد مع ربه كما قاله بعض السلف. نعم،
قال فإذا دخل قال فأخذ بحلقة،
في كتابي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بالتفصيل. نعم،
قرناه في المائدة يا شيخ،
قرناه في المائدة.
فأخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت ساجدا، فيأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة، فيدخلون الجنة، فيقول الله قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا، فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها 70 زوجا من سندس واستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكر وما تشتكي قبلها، فبينا هو كذلك إذ نودي إن قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلما أتى واحدة قالت له والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك وإذا وقع أهل الجنة وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أبقتهم أعمالهم فمنهم من تأخذه النار قدميه من تأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبته ومنهم من تأخذه إلى حقه ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب شفعني في من وقع في النار من أمتي فيقول أخرجوا من عرفتم فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع فيقول الله أخرجوا من وجدتم في قلبه زينة دينار إيمانا فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد ثم يشفع الله فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار ثم يقول ثلث دينار ثم يقول ربع دينار ثم يقول قيراط ثم يقول حبة من خردل فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له ثم يقول بقيت أنا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم فيلقون على نهر فيقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حمام
الأفصح حمم
كأنهم حمم فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل فيما يلي الشمس منها أخيضر وما يلي الظل منها أصيفر فينبتون كنبات الطراثيث حتى يكون أمثال الذر مكتوب في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما عملوا خيرا لله قط فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم ثم يقولون ربنا أمح عنا هذا الكتاب فيمحو الله عز وجل عنهم هذا حديث مشهور وهو غريب جدا وبعض الشواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة متفرد به إسماعيل بن رافع
قص أهل المدينة
ونعم
قص خلاص قصاص يقصون مني ومني يجيبون لك حديث
وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه وقد نص على نكارة حديث غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس ومنهم من قال فيه هو متروك وقال ابن عدي حديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة ضعفاء
يعني ابن عدي مع أنه من تلاميذ الطحاوي متساهل إذا ابن عدي هو متساهل يقول حديثه كلها فيها نظر شلون بعدين احنا نجي نصحح الحديث صعبة نعم
وأما سياقه وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة وقد أفردتها في جزء
على حدة يا ليتك ما فعلت خلاص ما دام ضعيف ليش تتعب نفسك فيه نعم.
وقد أفردته في جزء على حدة وأما سياقه فغريب جدا ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيخ الحافظ أبي الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث فالله أعلم
لا شك أن هذا الحديث كثير من مفرداته له شواهد لكن الكلام في من فرد به من جهته إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة
وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي ليكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال الضحاك عن ابن عباس إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه تارح رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبو عاصم أن أخبرنا بأنا أنبأنا شبيب حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقال إبراهيم لأبيه آزر يعني بآزر الصنم وأبو إبراهيم اسمه تارح وأمه اسمها مثاني وامرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي وآزر اسم صنم وقلت وكأنه غلب عليه آزر لخدمة ذلك الصنم فالله أعلم. وقال ابن جرير قال آخر وقال آخرون هو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج ولم يذكر ولم يسنده ولا حكاه عنه أحد ولا حكاه عن أحد.
يمكن يكون له اسم كما أنتم تعلمون يعني عبد المطلب كان له اسمه عبد المطلب معروف به واسمه شيبة شيبة الحمد. نعم
أحسن الله عليك. وقد قال ابن أبي حاتم ذكر عن معتمر بن سليمان سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال بلغني أنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير والصواب أن اسم أبيه آزر ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تعرف ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس أو يكون أحدهما لقبا وهذا الذي قاله جيد قوين والله أعلم.
أحسن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. مما لا شك فيه أن قوله لأبيه يعني أبيه النسبي وأخطأ من ظن لأبيه يعني عمه باعتبار أن العرب تطلق كلمة الأب على العم فهذا إلباس والأصل في خطاب القرآن رفع الإلباس والبيان. العرب لا تطلق اسم الأب على العم إلا بالتبعية لا على الاستقلال وهنا جاء الخطاب استقلالا فهذا قول ضعيف. لذلك عامة السلف أن آزر هو أبو إبراهيم لكن اختلفوا هل اسمه آزر أو له اسمان هذا لا يضر. نعم
أحسن الله عليك. ثم واختلف القراء في أداء قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كان أقرأن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة معناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح إما على أنه عالم أعجمي لا ينصرف وهو بدل من قوله لأبيه أو عطف بيان وهو أشبه وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما تقديره يا أبت أتتخذ آزر أصناما آلهة فإنه قول بعيد في اللغة فإنما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام وكذا قرره ابن جرير وغيره وهو مشهور في قواعد اللغة العربية.
يعني كلام هذا مستقيم يعني القول بأن آزر على قراءة النص أنه معمول تتخذ آزر لا يصح. لماذا لا يصح؟ بين السبب يقول لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن كلمة أ حرف استفهام فكيف الفعل يعمل بما قبل حرف الاستفهام وحرف الاستفهام له صدر. طيب إن قال قائل على قراءة الرفع لماذا لا يكون هناك تقدير ثالث في الإعراب وهو قوله على هذه القراءة وهي قراءة الرفع وهي قراءة صحيحة قراءة يعقوب وإذ قال إبراهيم آزر أتتخذ أصناما فإن قال آزر مبتدأ فهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن همزة الاستفهام له الصدارة فلا يصح أن يكون مبتدأ ما دام فيه همزة الاستفهام فهو المبتدأ. فإن قال إنه خبر أتتخذ أصناما آلهة آزر هذا له وجه ولكنه بعيد. نعم هو لذلك هو صوب أول شيء يا آزر هذا هو الصحيح يا آزر هذا هو الصواب هو الأرجح. نعم ولذلك هو ذكره أول شيء. نعم.
أحسن الله عليك. قال والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينته، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الآلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك أي السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمرك في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن استغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
وهذا التبري حصل في حياة إبراهيم في الدنيا، ولذلك ذكر الله لنا وجعله قدوة لنا حتى لا نستغفر لمن مات على الشرك ولو كان قريبا لنا. نعم.
أحسن الله عليك. وثبت في الصحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه آزر: يا بني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: أي رب لم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر ما ورائك، فإذا هو بذيخ متلطخ، فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقوله: وكذلك نولي إبراهيم.
والذيخ هو أنثى الضبع، يعني أن الله جل وعلا يمسخه حتى لا يتعلق به قلب إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن المسخ وأن تغيير الأشكال للجهنميين وارد، فقد ثبت في الحديث أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد من ضخامته وتضخيمه. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في خلقه في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال: أفلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآيات لكل عابد منيب. وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، قالوا: واللفظ لمجاهد: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرض السبع فنظر إلى ما فيهن، وزاد غيرهم فنظر فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي ويدعو عليهم، فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا. وروى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي بن ابي طالب، ولكن لا يصح اسنادهما والله اعلم. وروى ابن ابي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فانه تعالى جلى له الامر سره وعلانيته.
لا، ليس جلى بالتشديد، جلى جلا يجلو.
نعم. أحسن الله عليك. فإنه تعالى جلى له الأمر سره وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق، فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله: إنك لا تستطيع هذا، فرده كما كان قبل ذلك. فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره، كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة، كما رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنامي: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ على؟ فقلت: لا أدري يا ربي. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. وذكر الحديث. قوله: وليكون من الموقنين، قيل: الواو زائدة والتقدير هو: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كقوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل بل هي على بابها أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. وقوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وأسلته.
على أصل قاعدتنا لا يوجد في القرآن شيء زائد، فالواو إذن ليس بزائد، الصواب أنه على بابها للعطف، أي يكون المعنى نريه ملكوت السماوات والأرض ليكون عالما وموقنا. نعم
أحسن الله عليك. وقال تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره رأى كوكبا أي نجما قال هذا ربي فلما أفل أي غاب. قال محمد المسحاق المسار الأقوى الأفول الذهاب. وقال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب. ومنه قول ذي الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك. ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا. قال لا أحب الآفلين. قال قتادة عالم أن ربه دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي هذا أكبر أي جرم من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال وما أنا من المشركين. واختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام النظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر. وقال محمد بن إسحاق واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لا لم يهدين ربي الآية. وقال محمد بن إسحاق
طبعا لو صحت رواية علي بن أبي طلحة ابن عباس أن المقام مقام نظر فهذا يحمل أقول لو صح يحمل على أنه كان قبل البلوغ على أنه كان قبل البلوغ وحصل له اليقين قبل البلوغ ولكن هذا القول فيه نظر. الصواب أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا. نعم. قال محمد
أحسن الله عليك. وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه وحين تخوفت عليه من نمرود بن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود الله يكون لما أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يده فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولد فيه إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظر القوم مبين لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهيكل والأصنام. فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته فيشفعون لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي كوكب السيارة السبعة المحيرة وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأشدهن إضاءة وأشرفهن الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح لله فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا ولا تملك نفسها تصرفا بل هي جرم من الأجرام التي خلقها الله منيرة لما في ذلك من الحكم العظيمة وهي التي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للهية ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما تقدم في النجم ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع قال يا قوم إني بريء مما تشركون أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أينما أعبد خالق هذه الأشياء مخترعها ومخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه وملكه وإلهه كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبها حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآية قالت على أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله في كتابه العزيز فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ومعناه على أحد قولين كقوله فطرت فطرة الله التي فطر الناس عليها كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف يكون بإبراهيم إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ناظرا في هذا المقام بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كان عليه من الشرك ناظرا.
أحسن لكم بعد الصلاة إن شاء الله. هذا لا يليق بإبراهيم عليه السلام أن يكون شاكرا